على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التحفظ من الغيبة واللهو وما يقول إذا شتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في بيان شيء من آداب الصيام وأحكامه وحكمه وأسراره. سبق الحديث عن شيء من تاريخ التشريع في رمضان والتدرج في الصيام، وأنه كان مفروضا على الأمم قبلنا بمقتضى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقلنا أيضا فيما مضى إن الأمم السابقة كانت تصوم، ولم يبين لنا الكتاب ولا السنة تفاصيل عن كيفية صيام السابقين، وإن نقل في الأخبار والتواريخ ما نقل، ولكنه لا يحتاج إلى مزيد إثبات، ولكن في الأمم السابقة يوجد صيام وفرض الله عليهم صياما، حتى إن أهل الجاهلية كان فيهم من يصوم وكان في العرب من يصوم، فلعله كان من بقايا دين إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة واليهود يصومون عاشوراء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ومعلوم أيضا من نقلة التاريخ والسير أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم عاشوراء، وكذلك أيضا صيام شهر الله المحرم وصيام بعض الأيام كيوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، أن هذا كان قبل فرض الصيام، حتى قال الكاتبون في أسباب النزول وتاريخ التشريع إن صوم رمضان نسخ كل صوم، مما يدل على أن هذا كان نوع تدرج في التشريع. وكذلك أيضا في قوله سبحانه أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بعض العلماء قال في تفسيرها إن الصيام أول ما فرض كان مخير، كان المكلف مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم، فكان أيضا هذا نوع تدرج في التشريع إن صح هذا، أنه كان مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم إنه كما يقول ابن عباس رضي الله عنه ما نسخت فبقيت في حق الشيخ الكبير والحامل والمرضع، وصار الصوم لازما لغير أهل الأعذار من المرضى والمسافرين والشيخ الكبير ونحوهم، فكان أيضا هذا نوع تدريج ونوع تدرج في التشريع كذلك. وأشرنا كذلك إلى شيء من بعض خصائص الشهر باعتباره شهرا والصوم باعتباره صوما، فرمضان باعتبار زمانه له فضل خاص وله حرمة خاصة وله أحكام خاصة، والصوم باعتباره صوما أيضا له أحكام خاصة. فمثلا الوطء في نهار رمضان للصائم موجب للكفارة التي هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لكن هذا لا يكون في غير الوطء في نهار رمضان، فلو وطئ وهو صائم لقضاء يوم واجب أو في صوم نذر أو كفارة في غير رمضان فإنه لا يلتزمه هذه الكفارة، وإن كان يفسد صومه، لأن الكفارة شرعت لحرمة الشهر وليس لذات الصوم وحده، وإنما للصوم مع الشهر، مما يدل على أن زمن رمضان له خصائص. ومن ذلك أيضا مزيد الفضل في رمضان نفسه، نهاره وليله، فكله فيه مزيد فضل وتضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وتصفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق، من أن هذا خاص بشهر رمضان، يعني خاص بالزمن ذاته، فهذه خصائص تتعلق بالشهر نفسه. وهناك أشياء متعلقة بالصوم ذاته، بقطع النظر أن يكون في رمضان أو في غيره. والصوم الله سبحانه وتعالى بين الحكمة فيه وأجمل في قوله سبحانه لعلكم تتقون: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتتقون أو لتتقوا. فالصوم له أسرار وحكم عظيمة يدركها بتوفيق الله عز وجل من صام إيمانا واحتسابا، ومن قصد بصيامه وجه الله عز وجل، ومن أخلص لله في عبادته. فإن الصوم سر بين العبد وبين ربه، يدع طعامه وشرابه لأجل الله. ما معنى ذلك؟ يعني أن الصائم أمامه لذيذ الطعام ولذيذ الشراب، ولا مانع يمنعه من أن يأكل، وبخاصة إذا كان في بيته فهو سلطان نفسه، ليس عنده مانع إلا ما يعمر قلبه من الإيمان والتقوى. فعنده لذيذ الطعام ولذيذ الشراب إن كان جائعا يسد جوعته، وإن كان عطشان فعنده الماء الزلال، ولكن الذي يمنعه من ذلك هو إيمانه وخوفه من ربه ورجاؤه فيما عنده. فمن هنا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. فهذا من أظهر الأمور على أسرار هذا الصوم وأثره في نفس الصائم وفي مراقبته لربه عز وجل وخلوص صيامه لله عز وجل، لأنه كان قادرا على أن يأكل ويشرب إذا كان في موقع لا يراه في أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنه ترك كل هذا لله عز وجل. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذا يدل على أن الإنسان إن شاء وبتوفيق الله عز وجل عنده القدرة على التحكم في شهواته، فهو إن وفق لقوة الإرادة ولأن يكون على ما أنه قادر على التحكم في رغباته وفي طلباته، ولكنه إن استسلم لشهواته فهو دليل على ضعف في الإيمان وعلى أن للشيطان منه نصيب. فالصوم من أدل الدلائل على قدرة الإنسان على أن يتحكم في نفسه، بحيث يمتنع عن مباحات كانت أمورا مباحة قبل الصيام، ولكنه منع منها طاعة لله عز وجل وكبحا لجماح النفس وشهواتها، فاستجاب واستطاع ولم يتأثر بشيء، لم يحصل عنده خلل لا في عقله ولا في بدنه ولا في جسمه ولا في أي حال من أحواله، وإنما مجرد أنه امتنع هذه الفترة المحددة عن هذه الأنواع من الممنوعات طاعة لله واستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتأثر جسمه. مما يدل على أن الإنسان قادر على أن يتحكم في شهواته، وأن الصوم فرصة للمحاسبة والنظر في مدى قوة الإرادة. ولهذا كان من أهم مظاهر الصوم الصحيح أن لم يكن الصيام مجرد ترك للطعام والشراب والجماع والدواعي، وإنما الصوم الصحيح والصوم المطلوب والصوم المثاب عليه كل الثواب أن يترك كل ما طلب منه الامتناع عنه، سواء كان شهوة طعام وشراب أو كان أمورا أخرى معنوية ونفسية. يؤيد ذلك ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا هو محل الحديث في هذه الجلسة، وهو في قول المصنف رحمه الله: باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقوله إذا شتم. فعلى الرغم من أن المظهر العام للصيام وترك الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن الأشياء الدقيقة والأشياء التي تدل على قوة التحكم في النفس وفي الإرادة، ومعلوم أن هذا لا يراد فقط في شهر الصوم أو في شهر رمضان أو في حال الصيام في رمضان أو في غيره، وإنما مراد أن الإنسان مطلوب أن يمتنع عن هذه الأشياء، قول الزور وعمل الزور والغيبة ونحو ذلك، في الصيام وفي غيره، ولكن الصيام هو محل المحاسبة، وإن شئت فقل هو محل التزود والتقوي من أجل أن يكون ذلك زادا طوال العام. فمن هنا كان الصيام التام والصيام الذي يرجى ثوابه ويرجى استكمال الأجر فيه هو أن يكون بعيدا عن اللغو والرفث والغش والزور قولا وعملا، والغيبة والنميمة وغش المسلمين في أموالهم في ممتلكاتهم في معاملاتهم من نحو ذلك. كل هذا من ألزم ما يلزم الصائم. ولهذا قال: باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم. مما ينبهك على أسرار الصوم، وأن مما شرع له الصوم هو أن يتحكم الإنسان في لسانه ويتحكم في جوارحه ويتحكم في مشاعره، بل حتى يضبط نفسه حتى أمام من اعتدى عليه، إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وإن كان لك أن ترد، لأن الله عز وجل يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولكن الصوم يجعلك تقف موقفا غير هذا، موقف الصابر وموقف العفو. وهنا يختلف الرجال وتكمن الرجولة وقدرات الرجال على ضبط أنفسهم في مشاعرهم وفي إراداتهم وفي قوة جأشه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط. فالصيام كف عن الطعام والشراب والشهوة، وهو كذلك لا رفث ولا سخط. والمراد بالرفث شتى أنواع الفحش، وإن كان قد يطلق ويراد به ما يتعلق بالنساء، ولكنه يطلق ويراد بما هو أعم من ذلك، وبخاصة بما يتعلق بكلام الفاحش. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يقول فحشا ولا بذاء، فإن هذا من أهم مستلزمات الصيام. وإن كان البذاء والفحش منهيا عنه في جميع الأحوال وفي جميع الأزمنة والأمكنة، ولكنه يزداد تأكيده لحرمة الشهر في رمضان أو للصوم في رمضان أو في غيره، باعتبار أن الصوم كف عما هو ممنوع من بعض المباحات، فما بالك بالمحرمات. ومعلوم أن الفحش والبذاء في القول والسباب والفسوق هذه من الأمور المحرمة. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، فلا يأتي بأي نوع من أنواع الفحش، سباب، فسوق، شتم، لغو، كل ذلك يجب أن يجتنبه الصائم. ولا يسخط. السخط المراد به غالبا رفع الصوت في المجادلات والمشاكسات والمخاصمات، على معنى أن الصائم ينبغي أن يعرف بهدوئه ووقاره وسكونه، حتى ولو حصل ما يوجب شيئا من إما رفع الصوت أو المرادة والمشادة في الكلام. إنما حق الصائم إذا وجد في مثل هذا الجو أو مثل هذا الحال أن يكف، وألا يستسلم لنوازع نفسه أو لدواع الشيطان. ولهذا كما سيأتي فليقل إني صائم، فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وعادة المراد بإن شتمه على معنى إن تسبب أحد في مشاتمته، لا أنه يبدأ، وإنما قد يبتلى بإنسان يبدأه بمشاتمة أو مشادة كلامية، فعليه أن يكف وليقل إني صائم. قوله إني صائم، يقول العلماء هل يقولها جهرا ويسمع صاحبه، أم يقول في نفسه إني صائم ويكف؟ هذا محل نظر عند أهل العلم. فبعضهم يقول ليقل علنا إني صائم، وبعضهم يقول لا، إنما يقولها في نفسه فيكف ليكون أبعد عن الرياء. وبعضهم يفرق بين أن يكون الأمر في رمضان أو في غيره، لأن في رمضان كل الناس صائمون، كل الناس صائمون، حتى لو قالها لا يكون مراعيا، لأن الناس كلها تصوم. فحينما يقول إني صائم على ما أن يذكر نفسه ويذكر صاحبه بأن يبتعد عن اللغو والمشادة والسوى والفسوق. وهذا له نظره في الفقه، يعني إذا كان الوقت في رمضان والناس كلهم صائمون غالبا يكون بعيدا عن الرياء، لأنه لا يقول شيئا هو منفرد به عن الناس، وإنما كل الناس صائمون، إنما ليذكر نفسه وليذكر صاحبه فليقل إني صائم. أما إن كان في نافلة أو حتى في قضاء واجب أو نذر بحيث ليس كل الناس صائمين، فقد يكون المراد إني صائم يعني سرا بحيث يذكر نفسه فيكف، وحينئذ يظهر سر عظيم من أسرار الصيام هو التحكم في النفس. ومعلوم أن المراد بهذا ليس فقط ليتحكم الإنسان في نفسه وقت الصيام، وإنما مراد به في جميع الأحوال، ولكن الصيام فرصة للتدرب وفرصة لمعرفة قدرات النفس وتحكمها في مثل هذه الأمور والمواقف، فإن شتمه أحد أو قاتله. ومعلوم أن المراد بالشتم والفسوق السباب واللعن، والمقاتلة يعني المخاصمة غالبا، إذا قاتله أحد على معنى تعرض له لأي سبب من أسباب الخصومات، أو قاتله قد يكون أيضا بمعنى اللعن، لأن في مثل قوله تعالى قاتلهم الله وأنه يكون أي لعنهم، قتل الخراصون يعني لعن الخراصون، قتل الإنسان ما أكفر يعني لعن، فيأتي القتل بمعنى اللعن، فقد يكون قاتله بمعنى سابه، وقد يكون القتال بمعنى الجنوح إلى أسباب المخاصمات والمشاجرات، ولعل هذا هو أرجح، لأنه قال فإن شتمه، حتى لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى فلا يكون هناك ترادف، فيكون شتمه بمعنى أنواع الفسوق وقاتله بمعنى أنواع المخاصمات، فليقل إني صائم يعني على معنى يتذكر صومه ويحجم عن هذه الأمور، وإن كان قد يكون معتدا عليه أو لم يبدأ هو بمثل هذا، وإنما أيضا حق صيامه وحق أيضا صلته بربه أن يكون عنده من التحمل والاحتساب لله عز وجل أن يترك مثل هذه المشاكسات. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح مسك. هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بربه أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح مسك. خلوف فم الصائم يعني الرائحة التي تنبع من الجوف ومن الفم بسبب فراغ المعدة من الطعام، وهي في أصلها مستكرهة عند الناس، رائحة تصدر من الجوف حينما يفرغ من الطعام يعني تستكره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بربه أن هذه الرائحة التي قد تبدو لكم مكروهة أو مستكرهة هي عند الله أطيب من ريح المسك، مما يدل على عظم آثار العبادات، وأن المسلم كل عمل يعمله يقصد به وجه الله عز وجل، وما يترتب على ذلك من مظاهر قد يكون فيها شيء من المشقة على النفس فإنه مساو عليها، وهي عند الله عز وجل في الميزان أو في ميزان لا يقدره العبد ولا يعرف مداه ولا ثوابه إلا الله عز وجل. ولهذا قال في الصيام في الجملة الصوم لي وأنا أجزي به، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أيضا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم من عظم ثواب الصائم أن له فرحتين، الأولى يفرح عند فطره، هذا الفرح قد يكون طبيعيا جبليا، وهو التذاذ الإنسان بالإفطار ومحبته للأكل، وهذا لا يلام عليه الإنسان، فالفرح الطبيعي والجبلي الذي لا يرقى إلى البطر ولا يرقى إلى كفر النعمة بطرا
وغمطا للناس حقوقهم، هذا لا شيء فيه. فيفرح الإنسان بالأشياء السارة والأشياء التي تفرحه عادة وتنبسط لها النفس وينشرح لها الصدر، فقد يكون المراد هنا الفرح الطبيعي الجبلي، وهذا لا شيء فيه. وقد يكون منه أيضا قوله سبحانه ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله حينما غلبت الروم الفرس، فقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبله ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فهو فرح وانبساط وسرور لا مانع منه. لكن الفرح المذموم مثل ما حكى الله عز وجل عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فهناك فرح مذموم وهناك فرح محمود. وأيضا في قوله سبحانه للظالمين الذين لم يقدروا نعمة الله عز وجل حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فهذا الفرح مذموم. لكن الفرح الجبلي والسرور بالمال والسرور بالولد والسرور ببعض تحقق الأشياء في الدنيا لا شيء فيه، ما دام أنه في حدود معرفة نعمة الله عز وجل ولم يقود إلى فطر ولا إلى كبر ولا إلى غمط للناس حقوقه، فهذا لا شيء فيه. فقد يكون منه هذا فرح الصائم بفطره، يعني قرب الفطر وتناوله ما يشتهي من طعام وشراب بعد أن كان ممنوعا عليه في الصيام. وقد يكون الفرح عند فطره، يعني فرحه بإتمام هذا اليوم، يعني حينما فرح أن أتم صيام هذا اليوم، هذا أيضا قد يكون مرادا، وحينئذ يتجاوز الأمر أن يكون حدود الطبيعة والجبلة، وإنما فرح بأنه أنهاه فهو يرجو ثواب الله عز وجل، فهو فرح في الدنيا. أما الفرح الثاني فالفرح في الآخرة حينما يلقى ثواب صيامه، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا لقي ربه فرح بصومه، يعني بثواب صومه. ومعلوم ما أعده الله عز وجل من عظيم الثواب للصائمين، حتى إن لهم بابا خاصا يقال له باب الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق. وأيضا جاء أنهم يوم القيامة يكونون في ظل ويشربون حيث يتعب الناس ويولك الناس العطش، وهذا كله موائد توضع للصائمين، فهذا من نوع الفرح الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حين يفرح الصائم بصومه يفرح به في الدنيا ويفرح به في الأخرى، فنسأل الله من فضله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا يدل على أهمية هذا الأمر، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الزور قول وعمل، منه ما هو قول ومنه ما هو عمل، والمراد بالزور كل باطل، كل باطل فهو زور. شهادة الزور معروفة، الله عز وجل قال في الظهار وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فكل باطل زور سواء كان قولا أو فعلا، فالغيبة زور والنميمة زور وغش المسلمين زور، غشهم في أموالهم غشهم في أعمالهم غشهم في نصائحهم وفي استشاراتهم، كل ذلك من الزور. وإذا لم يدع هذا الصائم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، مما يدل على حقيقة ما يراد من الصيام من تهذيب للنفوس وضبط للمشاعر وخوف من الله عز وجل قولا وفعلا وعملا. من لم يدع قول الزور والعمل به فلا يسأل الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصوم الظاهر للناس هو ترك الأكل والشرب والشهوة، ولكن هناك أمور أخرى يجب أن يتركها وأن يدعها الصائم، فإنه إن لم يفعل قد يكون هذا سببا في رد جميع صيامه أو تنقيص الثواب. وتعلم قصة الصائمتين التي كانت تناش عرض الناس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهما أو أنهما لا صيام لهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر حتى قعت دما كما جاء في القصة، يعني افترت على لحوم الناس. ولهذا يجب على الصائم أن يتفقد نفسه، وقد يكون أحيانا كثيرا ما يتلذذ الناس بالحديث في أعراض إخوانهم ونهش أعراضهم والخوض في أمورهم وأشيائهم، وقد يكون أحيانا أثناء الصيام أو أثناء رمضان يكون عند الإنسان شيء من الفراغ، إما في بيته أو في مسجده أو في عمله، فنظرا لأنه قد يكون تقليل الطعام والشراب يجعله غير قادر على كثرة الحركة، فيحب الجلوس فيجلس إلى بعض رفاقه، فتجده ينهش في هذا ويقع في عرض هذا ويتكلم في هذا، وهو بهذا قد يكون متسببا في حبوط جميع عمله. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، مما يدل على خطر هذا الأمر وعظمه. فالغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة وهي نقل الحديث على جهة الإفساد بين الناس، وأكل أموال الناس بالباطل بشتى أنواع هذا الباطل من غش وتدليس واحتكارات ومغالاة في الأسعار ونحو ذلك، أو غش في النصائح والاستشارات، أو غش في أداء الأعمال والوظائف العامة ونحو ذلك، هذا كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، فهو إما أن يكون من أنواع الأقوال وإما أن يكون من أنواع الأعمال. فكل هذا يجب أن يتفقد المسلم صومه حتى لا يكون عمله هباء منثورا، يتعب نفسه عطشا وجوعا وهو لا يجد ثوابا، نسأل الله السلام. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يجلسون في المساجد يقولون: نحفظ صومنا، ابتعادا عن أي أسباب قد تكون تجر إلى تجريح الصيام أو حتى تنقيص ثوابه أو بطلانه بالكلية، نسأل الله السلام. وهذه الأمور القولية والعملية لو أن إنسانا تعاطى، نسأل الله السلام، أو اغتاب أو نمى أو أكل باطلا أو نحو ذلك، أو قال باطلا أو قال زورا، هذا يتعلق بثواب العمل، لكنه في الظاهر لا يؤمر بالإعادة، بإعادة الصيام في الظاهر لا يؤمر بالإعادة، لأن هذا أمور داخلية من ما هو قلبي ولساني، وإن من المفطرات التي توجب فساد الصوم هي الأكل والشرب والشهوة، ما كان أكلا وشربا وفي معناهما، وما كان شهوة. أما الغيبة والنميمة هذه قد تكون سببا في تنقيص الثواب أو حبوط العمل بالكلية، لكن من اغتاب أو نمى لا يؤمر بالقضاء، لا يؤمر بالقضاء في الظاهر، أما من حيث الثواب فهذا أمره إلى الله عز وجل، وهذا هو الذي عليه كافة أهل العلم. ومن هنا نلحظ أن من أهم أسرار الصيام وحكمه هو تدريب النفس على أن تتحكم في شهواتها ورغباتها، وأن تتخذ من الصيام ومن الشهر زادا تحمله معها طوال العام في قوة الإرادة وضبط الأعصاب والنفس إن سابه أحد أو شاتمه، وأيضا ضبط لنفس بحيث لا يقول زورا ولا يخشى فجورا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في أحكامه، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم الأكل والشرب بين أذان وصلاة الفجر في رمضان؟ هو الحكم مرتبط بطلوع الفجر. الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولكن عادة الأذان هو مشروع للإعلام بدخول الوقت، وبخاصة بالنسبة للفجر الأذان الثاني، لأن في الفجر أذانان غالبا. الأذان الأول هذا يكون في الليل وقبل طلوع الصبح، وهذا يأكل الإنسان بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني عند طلوع الصبح. فالأذان الثاني هو الذي عادة يدل على انتهاء الليل وطلوع الصبح. ومن هنا ينبغي للصائم أن يحتاط، بحيث أنه يفرغ من أكله وشربه قبل الأذان أو عند الأذان، ولا يأكل مع الأذان. لكنه لو حصل أن كان في يده لقمة أو كأس ماء أو نحو ذلك، فلا مانع أن يكمله إن شاء الله، لأن القضية يعني ليست على جهة الجزم، وإنما الإنسان يحتاط لدينه، فينبغي أن لا يتعمد يوميا أن يشرب مع الأذان، أو أن يؤخر الشرب أو الأكل إلى الأذان، وإنما يحرص على أن ينتهي قبل الأذان احتياطا لصومه. لكن لو أدركه الأذان وهو يأكل أو يشرب، فليتم ما بيده أو ما في كأسه أو نحو ذلك، ولا شيء عليه إن شاء الله. ما حكم بلع بقايا الطعام في الفم أثناء الصيام، علما بأن ذلك حصل لي أثناء إقامة صلاة الفجر قبل طلوع النهار، فهل يلزمني القضاء علما بأن البقايا تكون صغيرة جدا إلى آخره؟ هو ما كان في الريق وحكم الريق هذا لا شيء فيه، أما إذا كان أجزاء كبيرة ليست في الريق وحكم الريق، فهذه الاحتياط أن يقذفها في الخارج وألا يبتلعها، وبخاصة أحيانا قد يكون بين الأسنان ونحو ذلك. أما إذا كان بعد الطعام مباشرة، بعد الفراغ مباشرة وفي وقت الأذان كما في السؤال السابق ونحو ذلك، فهذا ما قرب الشيء يعطى حكمه كما هو معلوم. أما إذا كان لا تأخر، كما لو قد يكون نام أو نحو ذلك ثم استيقظ في الصباح ووجد أثار طعام ونحو ذلك، فالأولى على الأجزاء الكبيرة هذه أن يرميها في الخارج. أما ما كان بحكم الريق أو مجرد طعام أو نحو ذلك، هذا لا يضره إن شاء الله، لأن هذا قد يصعب التحرز منه. يقول لي أخ عاق لوالده لا يزوره ولا يكلمه بسبب مشكلات مالية، وقد نصحهما عدد من المشايخ ولكن لم يستجيبوا لذلك، وهذا الأخ يعترض على حكم الله فيقول: كيف يمكن أن يتساوى في الميراث مع أخي الصغير الذي لا يتجاوز 5 أعوام أو 15 عام وهو لا يصلي، فهل السلام على هذا الأخ جائز؟ والسلام عليه بسبب غصب الوالد علي ولا مجال المناصحة والحكم إلى آخره. لا، أما أن تقول لا مجال المناصحة هذا لا، هذا قفل منك لباب لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك فيه خيرا. فليس لا يأس أبدا، ومهمة المسلم ومهمة الذي يعقل عن الله وعن رسوله مهمته البلاغ ومهمته الدعوة ومهمته التوجيه، ولا يهمه أن يستجيب له من يستجيب. فمهمة الرسل وأتباع الرسل هي البلاغ والتوجيه والدعوة، أما الاستجابة فهذا أمره إلى الله عز وجل، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ. فلا أحب منك ولا من إخواننا أن يقول مثل هذا، لا مجال المناصحة، لا مناصحة وارد، ولكن قد تتخير ظروف أنت ومناسبات، قد مثلا أخوك يقع في مأزق، يقع في مشكلة، وحينئذ بطريقتك اللبقة ونحو ذلك تحرص أن تدخل من هذا المدخل وتوجه وتنبه. فالزمن له دوراته وله أيضا ظروف كثيرة تحدث وتتجدد وتتحكم يستغلها. لا تنظر إلى نظر الاستعلاء وأن هذا عاق وأن هذا ميؤوس من، لا، إنما كما تنظر الأم إلى أولادها وكما ينظر الأب إلى أولاده شفوقا عليهم، بل لعل الأم والأب يبكيان طوال الليل والنهار حرصا على ولدهما، وقد تكون في الولد من الغفلة وفيه من الجفوة ما فيه، فينبغي أن تنظر هذه النظرة. وهذا لا يعني أنك تكون دائم المناصحة، وإنما تتخير وقت المناصحة، لأن المناصحة الدائمة أيضا مملة، وإنما أو أيضا تنوع أساليب المناصحة، قد تكون جفاء، قد تكون هجرا، قد تكون ترغيبا، قد تكون ترهيبا، قد تكون هدايا، قد تكون سلبا ونحو ذلك، قضايا كثيرة تكون مباشرة بك بغيرك بواسطة. وهكذا لا تيأس أولا، لأنك تعلم أنك مثاب على هذا، وأن مهمتك هي الاستمرار في العمل والمناصحة، وليس مهمتك أن يهدى أو أن يصلح. وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه الدعاء، على معنى أن يعلموا أن مهمتهم هي البلاغ والتبليغ والمناصحة، وليست مهمتهم أن يهدوا الناس. فلهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا هو الجانب الأول الذي ينبغي أن تعرفه وتفهمه وتنتبه إليه. أما فيما يتعلق بعلاقته بأبيه، لا شك أنه مخطئ ومسيء، وحق الوالد الاحترام والتبجيل، ولو أخطأ الوالد فله حق، حتى ولو كان مشركا كما تدل الآيات كما هو معلوم، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قد يخطئ الوالد، أنا قد لا أبرئ الوالد من كل خطأ، ولكن أيضا خطأ الابن في حق أبي أكبر من خطأ الأب في حق ابنه، لأن حق الأب مقدم وبرهما أو حقوقهما معلومة، الله سبحانه وتعالى قرن حقهما بحقه ما يدل على عظم حقهما. فكان ينبغي أن يفهم هذا وأن يعلم هذا الأمر، بخاصة إن كان له الأولاد فسوف يدرك كيف أن أباه وأمه ينظران إليه ويشفقان عليه حتى ولو بلغ 40 أو 50. أما مسألة اعتراضه على حكم الله فهذه لا شك أنها خطيرة، وهذا يدل على أن هذا الأخ فيه غفلة كثيرة، أو أن له قرناء سوء، أو أن عنده من الجفاء والبعد عن تعاليم الإسلام، وأيضا أن كونه لا يصلي، هذا كله يدل على قسوة القلب. وإنما أنصحك بالاستمرار في المناصحة والتوجيه وسلوك شتى الأساليب بنفسك وبغيرك ترغيبا وترهيبا. فإن كان الهجر يفيد فتهجره، وإن كان أجرك قد يتسبب في مزيد من البعد عن الخير وأهل الخير فعليك ألا تهجر هجرا يزيد فيه أخوك في عتوه، وإنما تكون قريبا بعيدا. هذا هو الذي يبدو لي من سؤالك. يقول: إذا اشترك رجلان في الطعام، يعني يأخذان الثمن من كل واحد منهما ويشتريان الطعام ويطبخان ويأكلان معا، وهل يجوز أن يزكي أحدهما على الآخر خوفا من رجوع صدقته عليه؟ ما فهمت يعني المقصود، هل يجوز أن يزكي أحدهما؟ إن كان المراد زكاة الفطر فالأصل الإنسان يزكي عن نفسه وعن من في بيته، يعني من يمونه شهر رمضان، هذه زكاة الفطر. أما إذا كان زكاة مالية فأنا لم يتبين لي يعني وجه يعني مجرد الاشتراك في الطعام والشراب، المقصود الاشتراك في المال العام، في مالهم مال التجارة، إذا كان مشتركين فنعم يزكيان على قدر نسبة أملاكهما في هذا المال، فإن وكل أحدهما الآخر بأن يخرج عن نفسه وعن صاحبه فلهما ذلك، وإلا كل الأصل أن كل إنسان مسؤول عن حقه وعن ماله. هذا هو الذي بدا لي، ولعل السائل يتصل بي بعد الفراغ من الجلسة إن شاء الله. يقول: أعطيت بعض المال لأحد التجار واتفق أن يعطيني 15% كل شهر عن مالي، ولما عرفت الله سألت على ذلك فقيل لي إنه نوع من الربا فسحبت مالي، فما رأيي؟ سحبك المال هذا هو المطلوب وهذا جيد وخير، ولكن إن كان عندك شيء من تلك الفوائد الربوية فعليك أن تتخلص منها بأن تتصدق بها تخلصا من المال الحرام، وليس إنفاقا من الطيب، وإنما هو تخلص من المال الحرام، كما يتخلص الإنسان من الأشياء المغصوبة التي جهل أصحابها أو الأمانات التي لم يعرف أربابها، فإنه يتخلص منها بالتصدق بها. كذلك هذا المال، إذا كان عندك شيء من هذا المال الباطل فتتصدق به، فإن حقك في رأس المال، أما الزائد عن طريق الربا فهذا أصله مال باطل، فعليك أن تتخلص منه بالتصدق به. يقول: أمة النصارى لها مركز التنصير في العالم هو الفاتيكان، والشيوعيين له مركز أيضا هو في الكرملين، ومركز في ديمقراطيون يقول هكذا، أين مركز الإسلام في العالم من آخره؟ هو لا شك أن التنبه للمسلمين وشؤون المسلمين وأمر الإسلام هذا واجب، وهو أصله مسؤولية كل مسلم، ولكن المسؤولية هذه تختلف أيضا وتتدرج على حسب موقع كل أحد، فعلى العلماء مسؤوليات، وعلى أولياء الأمور مسؤوليات، وعلى الحكام مسؤوليات، وكما أن على الأب في بيته مسؤولية وعلى الأم في بيتها مسؤولية، كل أولئك عليهم مسؤوليات على حسب مواقعه. ومعلوم أيضا أن في المسلمين ضعفا ملحوظا وغير منكور في أوضاعهم وفي شؤونهم، ففيهم شيء من التفكك وفيهم شيء من الضعف، وبل قد يكون بينهم شيء من التناحر والاقتتال الذي ليس له مبررات وليس له أسباب وجيهة، وإنما هذا يدل على شيء من الضعف، ويدل على أن المسلمين منصرفون عما يجب نحو أنفسهم وأهليهم ونحو دينهم، غير أن الإسلام بإذن الله محفوظ بحفظ الله، والناظر في أوضاع المسلمين وإن كان يرى ضعفا ويرى تفرقا ويرى شيئا من التناحر، لكنه أيضا بصيص الأمل موجود، ويرى صلاحا ويرى شبابا أخيارا ويرى أيضا منظمات وجماعات إسلامية وحكام أيضا فيهم خير في بعض بلاد الإسلام كما معلوم. ومن هنا إذا رأى المسلمون توجها صحيحا في بعض الجهات والمنظمات والحكام فيجب أن يعانوا، لأن أكثر مشكلات المسلمين أنهم نشأوا على أنهم مجرد يقولون للمسيء أسأت، لكنهم لا يكادون يقولون للمحسن أحسنت، وهذا مع الأسف أنه موجود. وإن كان النقد مطلوب، ولكن النقد كما نقول أو كما يقال يجب أن يكون هادفا، والنقد لا يعني النظر إلى المساوئ فقط، وإنما أيضا حينما ترى شبابا طيبا فتشجعهم، وحينما ترى منظمة اتجاهها صحيح ومجتهدة تشجع ويذكر أمرها بالخير، وكذلك إذا رأيت حاكما فيه توجه فأيضا كذلك. هذا هو الذي يجب، أو إن صح التعبير المراحل التي يجب أن يبدأها المسلمون هي من هذا المنطلق. ويبدو أيضا السائل يعني كأنه متفهم لمثل هذا، لأنه ذكر فقرة هنا يقول أرجو رحلة إلى بلادي لتشهد فريق الشبان المسلمين لهشام إلى آخره، لعل في هذا خيرا إن شاء الله. عندي امرأة لم تقم بواجباتي على الوجه الأكمل علما أنها تعصي أمري، فهل يجوز أن أنفق عليها؟ لا، اهتم بتأديبها وتوجيهها وإصلاحها واستصلاحها قبل أن تهتم بموضوع النفقة، فينبغي أن تهتم بهذا وأن تحرص على هذا. فالمرأة خلقت من ضلع أعوج، ولعلك أيضا تنظر في نفسك، فقد يكون عندك شيء من يعني خطأ في الطريقة في المعاملة في التوجيه، فكما أنه يجب عليك أن تحاسبها وأن تؤدبها، أيضا عليك أن تفتش في نفسك، فأحيانا قد تكون الوسيلة التي سلكتها كانت خطأ، فانتبه لهذا. أما فيما يتعلق بالنفقة، إن كانت في بيتك وعندك فنعم تنفق عليها، أما إن كانت ناشزا أو عند أهلها أو نحو ذلك فهذه أمور يقدرها القاضي إن احتجت إلى مثل هذا. يقول أحد أقربائي يتقاضى راتبا قدره 2500 ريال تقريبا، ويدفع أجار بيته نصف راتبه لغلاء الأجرة في مدينته، فهل يستحق الزكاة مع العلم أنه ليس له دخل غير ذلك؟ إذا كان هذا الدخل لا يكفي في إنفاقه على أولاده ونفسه وأهل بيته ويحتاج، فلا مانع أن تعطيه من الزكاة ما يكمل حاجته. يقول فات من عمري سنين، قبل ذلك كنت لا أصلي، والآن الحمد لله ماذا أفعل؟ هل أكتفي بالتوبة أم أقضي مع كل وقت قضاء؟ الذي أراه أنك تجتهد في القضاء ما أمكن، فتقضي الصلوات الفائتة، وأيضا تضيف إلى ذلك تكثر من النوافل، فلعل فيها إن شاء الله كفارة لما سبق. يقول شربت الماء والمؤذن يؤذن، كنت أظنه تسبيح ولم أعرف أنه أذان، لأنني وجدت شخصا يشرب وسألت آخر فقال لي اشرب. أرجو أن لا بأس إن شاء الله أن كنت شربت وهو يؤذن، لا شيء في ذلك، لكن كما قلنا في السؤال السابق ينبغي للصائمين أن يحتاطوا لصيامهم بحيث يفرغوا من أكلهم وشربهم قبل الأذان. يقول أسأل عن حديث يقول من جلس في المسجد من صلاة الفجر إلى صلاة الشروق يكون له أجر عمرة، هل هذا حديث؟ نعم، حديث صحيح، من جلس في مصلى حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين كتبت له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما الحكم في استعمال الأحزمة التي لا خياطة واستعمال المشابك والأزرار في تثبيت لباس الإحرام لمن يتعذر عليه لبسها بدونه؟ لا مانع من ذلك كله إن شاء الله، الحزام سواء كان للنقود أو كان لتثبيت الإزار، وكذلك أيضا المشابك، وحتى عقده لو عقد الإزار لا مانع، وإن أمكن أن يستغني عن عقده فهو أحسن، لكن إن احتاج إليها فلا مانع إن شاء الله. كيف يكون طواف الوداع بالنسبة للمرأة التي عليها العادة؟ التي عليها العادة لا وداع عليها، الحائض مخفف عنها فلا وداع عليها. هل يجوز عمرة ثانية من الإحرام من الفندق الذي يقيم به ثم ذهب إلى مسجد عائشة رضي الله عنها للصلاة ونية العمرة ثانية؟ ما دام أنك في مكة فتكثر من الطواف، هذا هو الأولى. لكن لو صدف أنك خرجت خارج الحرم لأي غرض من الأغراض ثم أردت أن تأتي بعمرة فلا مانع إن شاء الله، كما لو ذهبت إلى جدة أو ذهبت إلى عرفة أو ذهبت إلى أي مكان خارج الحرم لزيارة صديق أو مريض أو عمل أو تجارة أو نزهة، وعند عودتك أحرمت، لا مانع من ذلك إن شاء الله. إنما محل النظر بين أهل العلم هو أن يخرج الإنسان من مكة لمجرد إرادة العمرة، هذا محل النظر، فالأولى الإكثار من الطواف. يقول: عندي أو نحن أربعة إخوة نسكن في منزل واحد، وعندما أمرهم بالصلاة في المسجد يقولون أنت إنسان متخلف، وحيث إن المسافة ما بين المنزل والمسجد حوالي 200 متر أو 200 متر، فأجيبون إلى آخر. على كل حال أنت محسن في أمرك وعليك أن تستمر في هذا الأمر، وأنت مثاب على مجرد أمرك بالمعروف، ولكنك لا تيأس بمناصحتهم وتنبيههم وتذكيرهم بالله عز وجل، ولعلك أيضا أن ترد عليهم بعض الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد على ترك الجماعة، وأنه قد يكون التعنت هذا ونحو هذا قد يكون سببا في حبوط العمل، نسأل الله السلامة. هذا يقول: في مكة ويريد أن يأتي بعمرة في رمضان، فمن أي مكان؟ هذا كالسؤال السابق. نقول: من واجبات الإنسان أن يعمل لله، كلام مقدمة طويلة إلى آخره. والسؤال يقول: التخطي أثناء الصلاة وكره بعضهم وشتم بعض إلى آخره. على كل حال هذه قد توجد لا شك بين المسلمين، لأن الشيطان ينزغ بينهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فمثل هذه ينبغي أن يفقه أمرها المسلمون، بحيث إنهم يعني يسعوا في الابتعاد عن الشيطان ووساوسه بالاستعاذة بالله عز وجل منه، وأن يغلبوا جانب المودة والرحمة والتعاطف والتواد بين المسلمين، وبخاصة إذا تأملوا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومثل قوله أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا تبادل المسلمون مثل هذه المبادئ الإسلامية والمعارف الإسلامية والحديث، لعله أن يكون لهم من أنفسهم وازع ومحاسبة، بحيث تتحسن وتتعدل الأوضاع، وبخاصة إذا قصد الإنسان إلى قرناء خير وجلساء صالحين، فإنه بإذن الله سوف يتأثر التأثر الإيجابي المفيد بإذن الله. هل تجوز صلاة النساء على الأموات كما في المسجد الحرام؟ نعم، المرأة تصلي على جنازة، لا مانع أن تصلي المرأة على جنازة. هل لمس المرأة الأجنبية من غير قصد ناقض للوضوء، مثل ازدحام الطواف أو طواف الكعبة؟ لا ينقض الوضوء، المس بغير شهوة كالمس صدفة هذا لا ينقض الوضوء. هل الذهب المعد لاستعمال زكاة؟ حلي النساء المعد لاستعمال لا زكاة فيه على الصحيح، لأنه كسائر متاعها وثيابها وأثاثها. هل لو أخرج رجل زكاة ذهب يحتمل أنها أكثر من زكاته بقليل ونوى الزيادة صدقة، هل يجوز فعله مع العلم أنه لا يعلم مقدار الزيادة لأنه زكي على قيمة مشتراه؟ هذا لا مانع منه، وقد يكون هذا هو الأولى، أن يحتاط الإنسان للواجب فيخرج فهو مثاب بإذن الله. والزائد أيضا الله عز وجل لا يضيع عنده شيء، وهو لا يضيع أجر من أحسن عمله، وهذا من الإحسان في العمل أن يحتاط الإنسان ويبرئ ذمته بيقين. يقول: دائما أنصح زوجتي بأداء الصلاة في أوقاتها، ولكنها تؤخرها إلى الوقت الذي بعده بحجة طهي الطعام وأعمال المنزل، فماذا أفعل؟ لهو ينبغي مناصحتها ولا شك، ويجب، وبحيث هي تكيف نفسها وتهيئ أمرها بحيث لا يؤدي الاشتغال بأعمال البيت أو بالطهي أو نحو ذلك إلى أن يستغرق الوقت كله حتى يخرج وقت الصلاة إلى الوقت الذي يليه. وإلا لو كان على جهة الندرة، يعني خشية مثلا تلف مالي أو نحو ذلك، فإنها قد يكون يجوز أن تؤخر، لكن لا على جهة العادة ويكون هذا ديدنا لها ودأبا لها، لا، هذا يجب أن تحتاط لنفسها وأن توازن في أمورها وأعمالها بحيث تؤدي الصلاة على وقتها. ولا يجوز ويحرم، ومن كبائر الذنوب، أن يؤخر الإنسان الصلاة حتى يخرج وقتها، بل إنه كما هو معلوم إن لم يجد ماء فإنه يتيمم، وحتى لو لم يجد ما يستر عورته يصلي عريانا ولو ظن أنه يجد بعد خروج الوقت. كل ذلك محافظة للصلاة على وقتها، بل كما هو معلوم فيما يتعلق بصلاة الخوف تتغير الهيئة وتتغير الطريقة، وقد أحيانا قد لا يستقبل القبلة. كل ذلك محافظة على الوقت، بل محافظة على الجماعة، مما يدل على أهمية هذا الأمر وعظمه. ما الرأي في إيداع المال في الشركات الإسلامية للربح، وهي تعطي شهريا 20% سلفة، ثم في آخر العام تصفي وتعطي باقي الربح، ولكنه غالبا يكون المجموع 25%. ما دام أنها شركات إسلامية وتتعامل تعاملا إسلاميا وليس فيها ربا، وإنما هذا الربح يعني يأتي هكذا بسبب أعمالها، وقد يزيد وقد ينقص، وليس هناك ربح مضمون ثابت، وإنما هو عرضة للربح وخسارة ونحو ذلك، فلا بأس بهذا إن شاء الله. ما هي شروط الزكاة وعلى من تجب ومن يدفعها؟ شروط الزكاة كما يقول علماء خمسة: الإسلام والبلوغ والحرية وبلوغ النصاب. وعلى كل حال يهم كثيرا، هي وحول عن الحول، هل يهم كثيرا مسألة بلوغ النصاب وحول عن الحول، على معنى أنه إذا كان عند إنسان مال وقد بلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه تجب زكاته ويزكيه، سواء كان صاحب المال صبيا أو كان بالغا، وسواء كان عاقلا أو مجنونا. على الراجح أن الصبي والمجنون تجب في مالهما الزكاة، ويخرجها وليهما، فإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول حينئذ تجب فيه الزكاة، وتدفع إلى من ذكرهم الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هل على من أفطر متعمدا كفارة أو قضاء صيامه؟ علي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقضي هذا اليوم. أما إن أفطر بالجماع فإن عليه كفارة، ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، هل ينطبق هذه النسبة على كل الفرائض والأعمال كالصيام والحج والصدقة وغيرها، أي الصيام والحج والزكاة إلى آخر 100,000؟ الحديث جاء بالصلاة، أن الصلاة ب100,000 صلاة، أما الأعمال الأخرى فهذه تحتاج إلى دليل يخصها، وإن كانت مضاعفة يعني العبادة يتضاعف أجرها في المكان الفاضل وفي الزمان الفاضل. فالصيام في مكة أفضل منه في غيرها، والحج معلوم هو ليس حج إلا في مكة، وكذلك العمرة. لكن الصيام مثلا قراءة القرآن الصدقة هذه كلها أفضل، لكن القول بأن أفضل بمئة ألف يحتاج إلى دليل، إنما لشرف المكان وشرف مكة زادها الله تشريفا وتكريما الحسنات فيها مضاعفة، لكن مئة ألف هذه وردت في الصلاة بخصوصها. يقول إن الجوائز المقدمة من الحلات لا شيء فيها إذا لم يكن زيادة في الأسعار، أليس ذلك يسمى احتكارا؟ لا، هذا ليس احتكارا، لأن البضائع مبذولة في الأسواق كلها وليس احتكارا. الاحتكار هو أن تحبس نوعا عندك بينما الأسواق أخرى موجودة، فليس احتكارا مما يؤدي البغض بين أصحاب المحلات. لا، هذا لا يؤدي بغض، هذا تنافس معروف. يعني هذه الأمور لا يمكن تكون موانع، لأنه مجرد أن تفتح دكان بجانب صاحبك أدى إلى بغض الذي تقول، هذا ما هو صحيح، هذا لا ينظر إليه. الأشياء النفسية التي يعني عادة بين الناس لا ينظر إليها وليس فيها، يعني هذا أمر معتاد. حتى لو فتحت دكانا أو محلا بجانب صاحبك غالبا يعني قد يكون في نفسه شيء. ما هو الحجاب الشرعي للمرأة مستدلا بالآية القرآنية ولا حديث؟ في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فلاحظ أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب، يعني يفهم منه أن حجاب نساء المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم كحجاب زوجاته. ومعلوم كيفية حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنها تغطي وجهها، حتى إنهن وهن محرمات عند الرجال الأجانب يغطين وجههن، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود، قال: كنا محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم فتضع إحدانا جلبابها على رأسها، فإذا مرت إلى الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا هو حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المأمور به في قوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالحجاب واحد في حق نساء النبي وفي حق بناته وفي حق نساء المؤمنين، وهذا من أظهر الأدلة على هذا الأمر، والأمر في هذا ظاهر إن شاء الله. ما حكم أداء العمرة للأموات وكيف يتم ذلك إن صح؟ نعم، العمرة يمكن أن يؤدي الإنسان عمرة عن ميت بأن يقول لبيك عمرة عن فلان عند الإحرام، يقول لبيك عمرة عن فلان، أو اللهم أني العمرة عن فلان فيسرها وتقبل فيسرها لي وتقبلها مني، ثم يستمر في عمله كأنه يعمل لنفسه، والثواب بإذن الله إذا قبل فإنه يصل إلى من اعتبر عنه. ما حكم من قتل نفسا في السيارة مثل حيوان أو قط أو غيره خطأ؟ ماذا عليه؟ لا شيء عليه ما دام أنه قتل هذا الحيوان خطأ كقط. أما إذا كان مملوك كشاة مثلا أو بقرة أو نحو ذلك، هذا عليه أن يغرم لصاحبها. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.